الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام والسنة وأسبغ علينا نعمه فجعلنا في خير أمة، وأشهد أن لا إله إلا الله ذو الفضل والإحسان والمنة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بدد الله به الظلمات وكشف به الغمة. أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء، وهي الحلقة 43 بعد 200 في 7 من شهر ذي الحجة لعام 43 و400 وألف، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على أسئلة المستمعين والمتابعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وفي دعوته. ويمكنكم عرض أسئلتكم مباشرة على فضيلة الشيخ من خلال الاتصال على الرقم الاتصال المباشر 010-677-42-051، الرقم مرة ثانية 010-677-42-051. فضيلة الشيخ، هذا سؤال بارك الله فيكم وارد من الحفير من الأخت، رمزت لنفسها بألف عين، تقول: جزاكم الله خيرا شيخنا، إذا اقتص أهل المقتول من القاتل عن طريق أولي الأمر، فهل يجوز لهم طلب دية زائدة عن الحد بقدر ليس بهين، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره ليوم الدين. وبعد، إذا قتل المسلم مسلما عمدا فإن عليه القصاص، يقوم به ولي الأمر، فإنه لا يقيم القصاص إلا ولي الأمر، وهذه الأمور مرجعها إلى ولاة الأمور. أو الدية، إذا وافق أولياء المقتول على أخذ الدية فإنهم يأخذون الدية، وهي 100 ناقة على التغليظ، وتؤدى فورا ولا تؤجل إلى سنوات، بخلاف القتل الخطأ. فإذا ما قام ولي الأمر بالقصاص ونفذ فيه القصاص فلا دية، وإنما الدية تكون عند التنازل عن القصاص. فهذا القصاص الذي يقوم به ولي الأمر يسقط الدية، فلا دية بعد ذلك، ولا تجتمع الدية مع القصاص، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سؤال وارد من مصر من رمز النفسي بسين، يقول: هل صفات الغضب والانتقام صفات ذاتية أم فعلية لله؟ وكيف الجمع بين حديث قال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء، وهي من أثر الغضب، فهل صفة الغضب تكون ملازمة ببقاء نار الكفار؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، صفة الغضب صفة فعلية، وهي من الصفات التي لها سبب، فإن الصفات الفعلية منها ما له سبب ومنها ما ليس له سبب. فالغضب من الصفات الفعلية التي لها سبب، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: ورحمتي سبقت غضبي. فالغضب صفة الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يغضب متى شاء كيف شاء. وقد جاء في حديث الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله. فدل هذا على أن صفة الغضب متعلقة بالمشيئة، صفة الغضب متعلقة بالمشيئة، بل قد ثبت أن صفة الغضب تتفاوت باعتبار دواعيها وأسبابها. فالصفة صفة فعلية وليست صفة ذاتية، والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سؤال وارد من مصر من رمز لنفسه بطاء، يقول: كيف يرد من لم يرى ركنية شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على من يقول بنجاة أهل الأديان غير المسلمين وأنهم يدخلون الجنة؟
الحمد لله رب العالمين، شهادة أن محمد رسول الله هذه ركن لا بد منها، ولا تقبل شهادة لا إله إلا الله إلا بشهادة أن محمد رسول الله. وهذا القول بعدم ركنية شهادة أن محمد رسول الله قول ساقط، وبين الشهادتين تلازم، بين شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. فشهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل إلا بشهادة أن محمد رسول الله. وإذا استدل المستدل على الاقتصار على لا إله إلا الله كما في حديث من قتله أسامة بن زيد رضي الله عنه لما قال لا إله إلا الله ثم قتله أسامة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، هذا في الكافر الذي يدخل الإسلام على هذا النحو. فإذا قال لا إله إلا الله وجب رفع السيف عنه ولا يقتل إذا قال لا إله إلا الله. وليس فيها أن محمد رسول الله ليست ركنا، لأن من قالها وهو يعتقد أن محمدا رسول الله نفعته في الآخرة، أما في الدنيا فإذا قالها وقتل فورا فإننا نحكم له بالإسلام. لكن من جاء يسلم ويعلن إسلامه عندنا فإننا نلقنه شهادتين ولا نلقنه شهادة واحدة، نقول له اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله ولا أشهد أن محمدا رسول الله فلا يقبل ذلك منه، لابد من الشهادتين وبينهما من التلازم ما بينهما. فالقائل بأن شهادة أن محمدا رسول الله هذا القول قول ساقط، بأن شهادة أن محمد رسول الله ليست ركنا هذا قول ساقط، بل هي ركن، ولهذا تكون في الأذان وتكون في الصلاة وهكذا. فلا تقبل شهادة أن لا إله إلا الله إلا بشهادة أن محمد رسول الله، فمن قالها وامتنع عن شهادة أن محمد رسول الله فلا يقبل إسلامه. أما القول لمن قال لا إله إلا الله ثم مات من فوره فإننا نحكم له بالإسلام، لكن هو عند الله إن كان مقرا بأن محمد رسول الله ولكنه قتل قبل أن يقولها فإنها تنفع لا إله إلا الله، أما إذا لم يكن مقرا بأن محمد رسول الله فإنها لا تنفعه. فلنعلم هذا جيدا، فلا بد في الشهادتين من التلازم، فلا تقبل الشهادة الأولى إلا بالشهادة الثانية ولا الثانية إلا بالشهادة الأولى. وأما من يقول بأنه يقبل دين أي إنسان اليوم لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان مؤمنا برسوله بعيسى أو موسى أو كذا، فهذا قول أيضا مردود يكذبه القرآن الكريم، فإن الله سبحانه وتعالى قد بين عموم بعثته صلى الله عليه وسلم في كتابه، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، بل إن من كفر برسول واحد كان كافرا بجميع المرسلين فضلا عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فمن شهد أن محمد رسول الله لكنه لم يشهد أن عيسى رسول الله أو أن موسى رسول الله فهذا لا يقبل منه. فلابد من الإيمان بجميع الرسل، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، فلابد من الإيمان بجميع الرسل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم حديث أبو هريرة رضي الله عنه والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. فمن لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كافر ولو آمن بجميع الرسل، فإن الرسل كلهم قد دلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما عيسى عليه السلام وموسى عليه السلام. قال الله عز وجل عن عيسى عليه السلام ومبشر برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد والله أعلم.
أحسن الله لكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سؤال وارد من مصر من رمز النفسي بكاف، يقول كيف نجمع بين دخول الإسلام بالنطق بالشهادتين وحكمكم عليه بالكفر مع نطقها وهو عنده نواقض؟ السؤال لماذا لا نحكم له بالإسلام ونخرجه بالناقض لأنه قد يجهل الناقض فنعذره به وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. لا أدري ما مرد السائل. أولا من قال ونطق بالشهادتين فإنه لا يقبل منه شهادتان إذا أتى بالناقض الذي يخرج من ملة الإسلام، كمن سب الله ورسوله وهو ينطق بالشهادتين، أو أنه جحد واجبا من واجبات الشريعة أو ركن من أركان الإسلام وهو ينطق الشهادتين فلا ينفعه ذلك. لكن إسقاط الحكم على المعين إذا تلبس بناقض لا يكون إلا بعد توافر الشروط وانتفاء الموانع. فانتبه أيها السائل، الوقوع في ناقض من النواقض لا بد
الوقوع في ناقد من النواقض حتى نحكم على المعين بأنه خرج من ملة الإسلام لا بد من توافر الشروط وانتفاء الموانع، فقد يكون جاهلا بأن هذا ناقض يجحد أو ينكر الصلاة لأنه لم يسمع عنها، أو الصيام، أو أنه لم يأتي بهذه الأشياء لأن بلده لا تعلم ذلك، أو بادية بعيدة لا تسمع عن هذا، كما في حديث حذيفة رضي الله عنه يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدري الناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا كذا، فهذا قد يكون معذورا بجهله، فعليه وقوع الناقد على المعين لا يكون إلا بعد توافر الشروط وانتفاء الموانع، فإذا قامت الحجة عليه فإنه يحكم بكفره ولو كان ينطق الشهادتين، بل ويصلي ويصوم ويزكي ويحج طالما أنه أتى بناقد من النواقض التي تخرجه من ملة الإسلام. وهذا محل إجماع بين أهل العلم أن من سب الله ورسوله، أن من استهزأ بالله وآياته ورسوله، أن من جحد شيئا من ما جاءت به الشريعة الإسلامية وهو قد علم به وتوفرت الشروط وانتفت الموانع، فهذا يكون كافرا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من رمس لنفسه بكاف، يقول شيخنا: هل الذي لا يصلي ولا يصوم رمضان ولا يحج مطلقا من غير إنكار لهذه الفرائض يعد كافرا وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، هذا كذاب في دعواه الإيمان، إذا ترك الأعمال كلها وخلى إيمانه ودينه من الأعمال فإنه يكون مكذبا لقوله، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بأن من لم يعمل كان عمله هذا تكذيبا منه لقوله الذي قال في الشهادتين، فإذا خلى العبد عن العمل بالكلية لم يكن مؤمنا. وقد قال شيخ الإسلام أيضا: ومن الممتنع أن الرجل يكون مؤمنا بأن الله فرض الصلاة والزكاة والحج والصوم وغير ذلك ويعيش ظهره كله لا يسجد له سجدة ولا يصوم يوما ولا يؤدي زكاة ولا يحج إلى بيت الله، لا يكون هذا إلا مع زندقة في القلب لا مع إيمان صحيح. هذا مختصر قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فالذي لا يأتي بأي عمل من أعمال الجوارح فإنه يكون كافرا تاركا لركن من أركان الإيمان، فإن الإيمان قول وعمل، ومن أثبت الإيمان بدون عمل فإن الإيمان عنده يكون قولا، وهذا قول المرجئة. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون الإيمان قول وعمل، أي لا يثبت الإيمان إلا بالقول وإلا بالعمل عند من قدر عليه وكان عالما به. أما من قال ومات فورا فهذا يقبله الله سبحانه وتعالى، أو مات وكان جاهلا بالعمل فإن الله سبحانه وتعالى يقبله، أما من عاش ظهره وهو يعلم العمل وليس هناك مانع ولم يعمل فإنه يكون كافرا كذب وتولى. وكذلك أيضا إذا ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، وقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقد نقل عبد الله بن شقيق إجماع الصحابة على ذلك فقال: كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من البحيرة من الأخ إسلام، يقول شيخنا بارك الله فيكم: يوم عرفة في هذا العام سيكون يوم الجمعة، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن صيامه منفردا، فهل يصح صيامه منفردا؟ وماذا تفعل المرأة الحائض في هذا اليوم حتى تحصل الأجر وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. هذا السؤال ينقسم إلى قسمين: القسم الأول ما يتعلق بصيام يوم عرفة إن كان يوم جمعة، وهل يصومه منفردا أو لابد أن يصوم قبله يوما. فقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام الجمعة فنهى عنه إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده، فهذه السنة عند الاختيار أن الإنسان إذا أراد أن يصوم يوم الجمعة فليصم يوما قبله أو يوما بعده، هذا في صيام الجمعة. أما في صيام عرفة فلا يلزم أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده ولو جاء يوم جمعة، فإن يوم عرفة ولو كان يوم جمعة أو يوم سبت فإنه يصام ولا يلزم أن تصوم يوما قبله. لكن على كل حال الأكمل لو وقع يوم الجمعة أن تصوم يوما قبله فتصوم يوم الخميس ويوم الجمعة خروجا من هذا إلى الصورة الأكمل، فتكون قد حصلت صيام يوم عرفة على الوجه الصحيح وحصلت صيام يوم الجمعة على الوجه الصحيح، فلا إشكال في ذلك، لا شك أن الأكمل. لكن السؤال هل يلزم ذلك؟ الجواب لا يلزم ذلك، فإنك تصوم يوم عرفة لا يوم الجمعة، وأرجو أن تنتبهوا لهذا الفارق جيدا، فإنك تصوم الآن يوم عرفة، أنت ما تصوم يوم الجمعة. إذا أردت صيام الجمعة فلتصوم يوما قبله أو يوما بعده، أما إذا أردت أن تصوم يوم عرفة أن تصوم يوم عاشوراء، فحيثما اتفق كان يوم جمعة كان يوم سبت كان يوم أحد أي يوم من الأيام فإنك تصوم يوم عرفة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وبين فضل صوم عرفة فإنه يعلم أنه قد يأتي يوم عرفة قبل يوم جمعة أو قد يأتي يوم سبت، وعليه ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما كما عند مسلم حينما نهى عن صوم يوم الجمعة وقال إلا أن تصوم يوم قبل أو يوم بعد، قال إلا إذا كان صوم لأحدكم فليتم صومه، أي إذا وافق هذا الصوم صوما لأحدنا فإننا نصوم هذا اليوم ولا حرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفسه قد استثنى ذلك. هذا عن القسم الأول في السؤال. أما عن القسم الثاني في السؤال وهو المرأة الحائض ماذا تصنع يومها والحائض لا تصوم، نقول إن فضل هذا اليوم العظيم المخصوص ورد في الصوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوم يوم عرفة أحتسب علي أنه يكفر ذنوب سنتين أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه الفضيلة الخاصة إنما تكون في الصيام، لكن مع ذلك هذا اليوم يوم فاضل، وعلى المرأة أن تكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى ومن دعاء الله عز وجل ما استطعت إلى ذلك سبيلا، ونرجو إن شاء الله لهذه المرأة المحافظة على صيام عرفة كل سنة وعلى تحصيل هذا الفضل العظيم المبارك، نرجو إن شاء الله أن يكون لها الأجر، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يفعله صحيحا مقيما، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر ممن رمز لنفسه بميم، يقول لو أن رجلا قتل آخر فقام أولياء المقتول بقتل هذا القاتل، فهل هذا القتل يعتبر كفارة على كفارة فلا يحاسب عليه يوم القيامة وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. هذا السؤال أيضا يتعلق بمسألتان، المسألة الأولى أن يستوفي أهل المقتول القصاص بأيديهم، وهذه المسألة بيانها أن أهل العلم قالوا بأن القصاص لا يقوم به إلا ولي الأمر، ولا ينبغي لأولياء المقتول أن يقتصوا، فإن ذلك قد يتسلسل من خلاله أمور لا تحمد عقباها، فهذا يقتل، فإذا قتل القاتل قال أولياء المقتول الثاني بأنهم قتلوا رجل أفضل من الرجل الذي قتل أولا، فنريد أن نأخذ مقابله اثنين، ويرد هؤلاء بثلاثة والآخرون يردون بأربعة وهكذا، ويتسلسل الأمر، وحينئذ يوكل الأمر إلى الناس، فلهذا القصاص لا يكون إلا من ولي الأمر، ولهذا لم يقع قصاص إلا من ولاة الأمور في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين وهكذا. لكن لو كان في مشكلة من المشاكل ورد إنسان الاعتداء على نفسه فقتل هذا الرجل، قتل أخي مثلا ونحن في مشكلة فقتل هذا الرجل من قتل أخاه، فإن هذا قتال فتنة إن لم يكن فيه جانب الاعتداء، أما في جانب الاعتداء فإذا كان يدفع نفسه ويدفع الصائل فدفع هذا عن أخيه، فمن دفع إلا بالقتل فإن ذلك يكون صاحبه معذورا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة عند مسلم لما قال يا رسول الله الرجل يريد مالك قال لا تعطيه مالك، قال فإن قاتلني قال قتل، قال فإن قتلاني قال فأنت شهيد، قال فإن قتلته فقال فإن قتلته فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار. فحينما ترد الاعتداء إذا ما اعتدى عليك أحد فهذا لا بأس ولا حرج من باب دفع الصائل، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية هل إذا قتل القاتل فبهذا يكون قد أخذ جزاء ولا شيء عليه للمقتول يوم القيامة، نقول المقتول يتعلق بقتله ثلاث حقوق أو ثلاثة حقوق. الحق الأول حق الله عز وجل، وهذا إنما يسقط بالتوبة، والثاني لأولياء المقتول، وهذا يحصل باستفائهم القصاص أو الدية، والحق الثالث يبقى المقتول يوم القيامة يستوفيه منه. هذا هو الحق الثالث يستوفيه منه، لكن إن كان قد تاب توبة نصوحا فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، هذا الحديث هل ينزل على أن الحاكم لو أوصى لحاكم آخر فاسق معلوم الفسق ولكنه مسلم فهل يطاع الحاكم في هذا الاختيار، أم أن الأولى اجتماع أهل الحل والعقد لاختيار حاكم عادل، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. إذا نص الحاكم على حاكم بعده فيتعلق بهذا أمران. الأمر الأول بالنسبة للحاكم الذي نص، فعليه أن لا ينص إلا على ما فيه مصلحة للناس، وأن يكون عدلا وأن يكون عالما وغير ذلك من هذه الشروط، هذا ينبغي على الحاكم، كما نص أبو بكر رضي الله عنه على عمر بعده، وعد ذلك من فضائل أبي بكر رضي الله عنه أنه نص على عمر، وكما أيضا أوصى عمر بأن تكون الخلافة في ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلهم يصلح للخلافة، فقد أوصى عمر رضي الله عنه أن تكون الخلافة في ستة ولا تخرج عن هؤلاء الستة، عثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وطلحة والزبير وسعد رضي الله عن الجميع. فعلى الحاكم إذا نص على أحد أن يكون عدلا وأن يكون موافقا للشروط الشرعية التي جعلت في الوالي وفي الحاكم، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية متعلقة بالرعية، وهي أنه إذا نص الحاكم على حاكم بعده دخل ذلك في عموم الطاعة وعليه، فلا يجوز إذا أمر الحاكم أحدا بعده أن يخالف في ذلك حتى ولو كان فاسقا، فكما أنه يسمع ويطاع الأمير إذا كان فاسقا في المعروف فكذلك أيضا هنا وعليه، فإن هذا يدخل في عموم الطاعة، فقد يرى الحاكم تولية المفضول مع وجود الفاضل، أو أن هذا مع وجود فسق فيه، إلا أنه يكون له حزم وقوة في إدارة الناس. فعلى كل حال حتى لا يعصى الحاكم في ذلك فإنه يطاع ويدخل هذا في عموم طاعته حتى ولو كان هذا الحاكم فاسقا، لأن هذا يتعلق بالولاية، ما يتعلق بمباشرة الأمر بالمعصية إلى الرعية، فإذا أمره بمعصية فلا طاعة له، لكن هذا أمر متعلق بالولاية، ولهذا لو ولى الحاكم فاسقا في حياته وأميرا في حياته وجب علينا ماذا؟ وجب علينا أن نسمع وأن نطيع، وجب علينا أن نسمع ونطيع وألا نخرج عن طاعته، أليس كذلك؟ إذا أمر الحاكم أميرا فاسقا في حياته فلنا أن ننزع اليد من الطاعة؟ الجواب لا. فكذلك أيضا إذا أمره وقال بأنه يكون الأمير بعدي دخل هذا في هذا الأمر أيضا، وإن كان كما قلنا لا ينبغي الحاكم أن يفعل ذلك. وبهذا نفرق بين مسألة إذا أمر الحاكم أمرا مباشرا بمعصية فلا طاعة له في ذلك، أو أمر أميرا فإنه يسمع له ولا يطاع ولا ينازع في هذا الأمر، لأنه قد يقدر مصلحة في ذلك، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا، هذه مداخلة واردة من الأخ عماد من بيلا، هل تسمحون بمداخلته؟
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا صلى الله عليه وسلم بارك الله فيك.
وفيك بارك.
شيخنا وارد أسئلة لبعض الأخوة جزاكم الله خيرا.
نعم.
السؤال الأول يقول ما حكم إزالة الشعر المعزول بين الحجرين؟
نعم.
السؤال الثاني يقول كيف المخرج في هذا الزمان الذي قطر فيه الانتحار وقطر فيه القتل؟
نعم.
السؤال الثالث شيخنا بارك الله فيك، ما حكم الإفرازات البنية التي تنزل من المرأة الحامل؟ السؤال الرابع شيخنا بارك الله فيك، يقول رجل مسافر في المملكة ومات بعيد وقد يعني سوى استقدام لأمه وهي الآن لا زالت في العدة، لو انتظرت حتى تنقض العدة فات الموت. تمام المخرج، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.
نعم الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤالي الأول وهو عن حكم إزالة الشعر الذي بين الحاجبين، فالذي عليه الكثير من أهل العلم أنه لا يتعلق بالحاجبين ولا يدخل في النمص، ولهذا يكون جائزا عند القول بأن النمص هو إزالة شعر الحاجبين، فهذا ليس من الحاجبين. أما من يرى النمص عموم إزالة شعر الوجه فإنه يمنع من ذلك، والذي يترجح عندنا أن النمص إنما يكون إزالة شعر الحاجبين، وعليه فإزالة ما بين الحاجبين إذا كان الإنسان يتقن ذلك، المرأة تتقن ذلك، فلا بأس ولا حرج، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين. أما عن السؤال ما المخرج في هذا الزمن الذي كثر فيه الانتحار وكثر فيه كثير من هذه الأمور التي قد تتناول الفتاة أو يتناول الولد حبة أو شيئا يقتل نفسه في لحظة واحدة، نقول المخرج من ذلك تقوى الله سبحانه وتعالى، المخرج من ذلك الحياة في ظل الشريعة، المخرج من ذلك التقيد بالوحي، المخرج من ذلك وجود محاضن التربية الإيمانية، المخرج من ذلك وجود أبوين يعلمان أولادهما تقوى الله وينشئان أولادهما على طاعة الله، المخرج من ذلك البعد عن وسائل الإعلام التي قد تؤجج ذلك وتساعد عليه، المخرج من ذلك أن يرتبط الإنسان بالإيمان بالقدر، لأن غالب هذه الأشياء إنما تكون عند التسخط على أقدار الله سبحانه وتعالى المؤلمة، فلا يجد الشاب مخلصا له إلا هذا الأمر. ونعجب والله كيف تقدم الحياة وهي غالية، قد خلقك الله سبحانه وتعالى وجعل لك عمرا تطيع فيه ربك سبحانه، يمكن من خلاله أن تكون صديقا، ويمكن من خلاله أن تكون مطيعا وأن تكون صالحا، فكيف تقدم حياتك رخيصة بأبخس الأثمان، ثم إنك تلقى الله سبحانه وتعالى فتحاسب على ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قاتل نفسه فإنه يأتي يوم القيامة إن كان قد قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجع بها بطنه، أو قد تردى من شهيق فإنه يتردى كذلك، أو تحسى ثم فإنه يتحسى. كيف تموت هذه الميتة الرخيصة أيها الرخيص أيتها الرخيصة، كيف يلعب الشيطان بك أو بك حتى تقدم حياتك بهذا الرخص؟ هل جعلتها لله؟ هل جعلتها لطاعة الله؟ هل أثرت مرضاة الله سبحانه وتعالى؟ فأطعت الله عز وجل ولم تأخذك في الله لومة لائم. الحياة غالية، بل الدقيقة غالية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عباس في الصحيح: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، نعمة عظيمة. هذا العمر الذي صار به الصحابة خير أمة أخرجت الناس، هذا العمر الذي صار به الصديق خير الأمة، هذا العمر الذي حصل فيه من حصل أعلى الدرجات وأعظم المقامات، فلا ينبغي الإنسان أن يهدر حياته بهذا الرخص، بئس هذا عقلا قبل أن يكون شرعا. ما أدري أي سبب هذا الذي يدفع الإنسان إلى أن يقدم حياته رخيصة، محبوب كنت تحبينه فتركك، أو محبوبة كنت تحبها فتركتك، ما أرخص حياتك؟ هذا الشيطان قد استولى عليك وسيطر عليك، فجعل قلبك كله لغير الله سبحانه وتعالى من جهة ميلك وإرادتك. فعلى الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يقدر حياته، وأن يقدر نعمة الله عليه بالعمر وبالبدن وبالصحة، كل هذا ينبغي الإنسان أن يقدره وأن يصونه وأن يجعله لله سبحانه وتعالى. ولكن الشيطان يتلاعب بالناس، أيما تلاعب، حتى أنك لا تسمع سبحان الله عن هذه الأمور التي ما تتخيلها، بيد أن الشيطان له وسائل وأمور ومغريات وتزيين وتغرير بكثير من الناس حتى يبذل حياته رخيصة. وحياة المسلم غالية جدا، وقد قدمها الصحابة رضوان الله عليهم لله وفي الله، وإعلاء لكلمة الله ونصرا لدين الله، فارتقى مقامهم. يفرق الإنسان بين هذه الحياة الرخيصة التي ذهبت رخيصة، وبين من ذهبت حياته لله قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فأنأى بشباب المسلمين وأنأى بكل مسلم أن يعتز بحياته وأن يعتز بصحته وأن يعتز بعمره. وبدلا أن يقتل نفسه رخيصة هكذا فعليه أن يقدر حياته وعمره، يعلم أن بسبحان الله والحمد لله يحصل فضلا لا يعلمه إلا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن قيس أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يوما: يا عبد الله بن قيس قد لبيك وسعديك يا رسول الله، قال: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة كلمة واحدة يحصل بها هذا الإنسان فضلا عظيما، وأنت تقدم حياتك رخيصة. لما صرت رخيصا عند نفسك غاليا عند شيطانك قدمت حياتك رخيصة. أما المسلم أما المسلمة التي تعي قيمة دينها تعي قيمة حياتها وكيف أن هذه الحياة نعمة عظيمة، ولهذا قال النبي: خيركم من طال عمره وحسن عمله. لكن كثيرا من الناس لا يفقهون لا يعقلون لا يعلمون. أسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين لما يحب ويرضى، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال حكم الإفرازات البنية في حال الحمل، لا البنية ولا الحمراء ولا السوداء، كل ذلك لا عبرة به ولا قيمة له في الحمل، فإن الحامل لا تحيض. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن لا توطأ الحامل حتى تضع والحائل حتى تحيض، مما يدل على أن الحامل لا تحيض. وقد غير الله عز وجل بين عدة الحامل وعدة الحائض، فقال: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال المرأة التي مات زوجها وقد استقدمها ابنها وقام بعمل استقدام لها ولا زالت هي في العدة الآن، ولو أنها سافرت فقد تجاوزت العدة، فنقول بأن هذه المرأة لا يجوز لها أن تسافر، لا يجوز لها أن تسافر وفي عدتها، حتى لو كان السفر حجا أو عمرة، لأن المرأة إذا كانت في عدتها فلا تخرج، والامتثال في ذلك أعظم من غيره، حتى ولو قالت أعتمر أو أحج، فلا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها في عدتها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر مما رمز لنفسه بلام، يقول: شيخنا، ما قولكم في من وافق الكفار لأجل الدنيا؟ هل هو كفر أكبر؟ وهل يقاس على ذلك من تجسس لصالح الكفار من أجل الدنيا؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. هذا السؤال يتضمن أمرين: الأمر الأول موافقة الكفار، والأمر الثاني التجسس لصالح الكفار. أما الأمر الأول وهو موافقة الكفار، لم يبين السائل في أي شيء تكون الموافقة، فإن موافقة الكفار في الكفر كفر، وفي البدعة بدعة، وفي المعصية معصية، هذه هي حكم الموافقة. فلو وافقهم في الكفر حرصا على دنياه فأولئك الذين استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة فلا يعذر فيكون كافرا. أما إذا وافقهم في هديهم الذي يكون دون الكفر فإن معصية، قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد: من تشبه بقوم فهو منهم. هذا القسم الأول. أما القسم الثاني عن التجسس للكفار لدنيا، فإنه معصية من المعاصي وكبيرة من كبائر الذنوب. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. نزلت في حاطب إلى أن قال: ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. ولم يكفر النبي صلى الله عليه وسلم حاطبا اللهم إلا إذا أراد من وراء ذلك نصرة دينهم، فحينئذ يكون كافرا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر ممن رمز لنفسه بجيم، يقول شيخنا: قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم والسنة مخالفتها للكتاب والسنة كبدعة الخوارج والروافض إلى آخره. فسؤالي: هل يقصد ابن تيمية أن الرجل يخرج من السنة ويبدع إذا خالف في أمر اشتهر فيه الخلاف بين أهل السنة وأهل البدعة أم غير ذلك، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. وهل في هذا خلاف؟ إذا وافق بدعة مشهورة وافق على بدع وكان على بدعة الخوارج أو المرجئة أو الأشاعرة أو المعتزلة وغير ذلك كان مبتدعا، هذه ما فيها خلاف. لكن لعلك أيها السائل تقصد أنه هل يكون التبديع محصورا في هذا أم أنه لو أحدث دون ذلك فإنه يبدع؟ الجواب: شيخ الإسلام مراده رحمه الله تعالى أنه يكون من أهل الأهواء إذا وافق في هذه البدعة المشهورة، أي يلحق بهؤلاء ويكون من أهل الأهواء، يعني من أهل البدع المنتسبين إلى الفرق، فيكون خارجيا ويكون معتزليا ويكون مرجئا إذا كان على منهج المرجئة والخوارج. أما دون ذلك لو أحدث فإنه يكون صاحب بدعة لكن لا يلحق بالخوارج ولا يلحق بالشيعة ولا يلحق بالمرجئة ولا يلحق بالأشاعرة ولا يلحق بكذا، وإنما يكون مبتدعا ضالا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد، أي مردود. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سريع عند بعض أصحاب السنن وحديث صحيح: وإنه من يعش منكم بعد فصار خلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا علي بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إذن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، والقائم بذلك مبتدع، لكنه لا يلحق بأهل الأهواء أي الفرق إلا إذا كانت بدعته موافقة لذلك. لكن البعض فهم من كلام شيخ الإسلام أن التبديع لا يكون بالأمور الجزئية، إنما يكون بالأمور الكلية التي تكون من خصائص الفرق والجماعات، وهذا ليس بصحيح حتى ولو قصده شيخ الإسلام على من باب التنزل، فإن كلامه يكون مردودا. إنما البدعة ما خالف السنة، هذه البدعة، والمبتدع من خالف السنة وقامت الحجة عليه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر ممن رمز نفسه بصاد، يقول شيخنا: هل يجوز للرجل المعدد أن يذكر محاسن إحدى الزوجات للأخرى بما يغر الصدر احتجاجا بذكر النبي صلى الله عليه وسلم لمحاسن خديجة رضي الله عنها عند عائشة رضي الله عنها، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. والله جرب يا أخي تجد، جرب أذكر المحاسن تجد. أولا يا أخي بارك الله فيك، النبي كان يذكر محاسنها متى؟ ابتداء أو ردا؟ فإن عائشة رضي الله عنها إنما ذكرت خديجة فرد عليها النبي صلى الله عليه وسلم وبين محاسنها، وإنما كان كثير الذكر لها صلى الله عليه وسلم، ربما يذكر فعلت خديجة قالت خديجة أو كذا، لكن هل قال النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة والله ما أبدل لنا خيرا من خديجة أو كذا ابتداء؟ ما أعلم، لكن الوارد أنه كان يكثر ذكر، تقول عائشة: ما غيرت المرات غيرت من خديجة لمكان من رسوله، فقد تعلم هي مكانة خديجة رضي الله عنها عند النبي صلى الله عليه وسلم، إما من أنه كان يقول فعلت خديجة قالت خديجة ذابت خديجة جاءت خديجة أو كذا من هذا القبيل. أما ذكر المحاسن فإنني لا أعلم أن النبي إنما كان يبتدئ به من غير داع، هذا واحد. الأمر الثاني، لو افترضنا أن النبي إنما كان يبتدئ، وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ومقام نبوة قبل أن يكون في مقام الزوج فهو في مقام النبوة، ولهذا كان التعامل معه بحذر في هذا الأمر، ومع ذلك كانت الغيرة من نساء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة: فما غيرت من امرأة غيرتي من خديجة وما رأيتها. فعليك، فإذا ليس عندنا سنة نقول السنة المطلوب شرعا أن الإنسان يذكر محاسن امرأة وزوجة من زوجات عند الأخرى حتى نقول الإنسان يقدم. وحتى لو كان هذا من السنة إذا ترتب على السنة ضرر فإنه يتركها، يعني ليس واجبا، ليس واجبا، ما أحد قال بأن هذا واجب. فنقول لك بارك الله فيك، إنما لا ننصحك بهذا لأن غيرة النساء عظيمة وكثيرة، فلا تذكر محاسن هذه المرأة عند تلك ولا الثانية عند الأولى، وإنما ترد غيبة المرأة وترد إذا اعتدي عليها من هذه المرأة وافترت عليها كذبا أو شيئا فإنك ترد ذلك، فإنك ترد ذلك. إنما أنك تبتدئ بذكر محاسن وكذا، يا أخي ارحم المرأة في غيرتها، هداك الله، ارحم المرأة في غيرتها، فإن نساء النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحملن ذلك، فكيف بهذا تفعل وتسلك وكأنه واجب من الواجبات. أقول ليس مسنونا أي مطلوبا شرعا حتى نقول مسنون، فضلا أن يكون واجبا، غاية ما في مع التنزل أن نقول بأنه جائز. فإذا كان المستحب يترك إذا ترتب عليك مفسدة فكيف بالجائز، فكيف بالجائز؟ فاترك هذا، ولا ينبغي أن تذكر محاسن ذي ولو كانت قد ماتت، حتى ولو كانت قد ماتت، فتقول لزوجتك الثانية إن تزوجت بعد موت الأولى نسمي ابنتك نسميها باسم الأولى. يا الله، باسم الأولى، يعني ما زالت الأولى في قلبك، فاترك هذا بارك الله فيك، والسلامة لا يعدلها شيء، وابحث عن الطريق السهل ولا تبحث عن الطريق الصعب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية من المنوفية من الأخ إسلام، هل تسمحون بمداخلته؟
نعم.
السلام عليكم شيخنا، أحسن الله إليك.
عليكم السلام وبركاته.
سؤال الشيخنا بإذن حضرتك.
تفضل.
رجل أودع مالا في البنك نظرا لإعاقة به لا يستطيع أن يعمل في هذا المال ويخشى على هذا المال، يعطونه فائدة كل 3 أشهر 150 جنيه ويقسمون مبلغ منه كل 3 أشهر 75 جنيه، فتم حكم ذلك، هل يستمر ويحصل على هذه الفائدة إن كانت جائزة له؟
نعم.
هو أودع مبلغا من المال في البنك.
أيوة نظرا أعلم. تابع معي يا أخي السلام، تابع معي.
شفنا سؤال بعد حضرتك.
نعم.
رجل طلق زوجته طلاقا صريحا وبدأت المرأة تحسب عدتها، لكن الزوجة كان يقول لها أثناء العدة أنت زوجتي، وأحيانا يقول لها سامحيني، وهي تصر على الطلاق. نعم. وقد مضت العدة بعد الطلاق الصريح، فهل كلامه هذا يعد رجوعا أنت زوجتي؟ نعم. أو يقبل رأسه غير ذلك؟
نعم. طيب معي.
شكرا. السلام عليكم.
السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا إسلام، هذا الرجل الذي وضع ماله في البنك ووضعه بأرباح يأخذ كل 3 أشهر 150 جنيها، وإنه يدفع 75 جنيها، إن كان هذا بالعقد الربوي بينه وبين البنك فلا يجوز، حتى لو أن ما أخذه دفعه كله فإنه لا يجوز، لأن من وضع المال في البنك فله حالتان: الحالة الأولى أن يضع ماله في البنك مضطرا لذلك لأنه يخشى الضياع، عنده مال كثير أو عنده معاملات تجارية لا يقبلون فيها إلا أن يكون هناك إيداعات وسحب وغير ذلك وتحويلات تكون هذه عن طريق البنوك، فاضطر إلى ذلك، فحينئذ نقول هذا جائز له. والحالة الثانية أن يضع ذلك طلبا للأرباح، وهذا ربا ولا يجوز، حتى لو أخذ هذا المال وتصدق به أو أخذ هذا المال ودفعه لهم، المهم أنه عقد ربوي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فلا يجوز له أن يضع المال في البنك ثم يأخذ عليه أرباحا ثم يدفع شيئا من هذه الأرباح، ما يجوز له، طلب أن هذا عقد ربوي، فهذا لا يجوز له، عليه أن يتوب من ذلك ويضع ماله فقط، حتى ولو دفع مقابل هذا الحساب الجاري مالا فيدفع من باب أنهم يأخذون أجرة على حفظ هذا المال له، أما أنه يتعامل بالربا ليسدد في هذا الباب الآخر فلا يجوز، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين. أما عن هذا الرجل الذي طلق امرأته ثم إن هذه المرأة بدأت تحسب العدة مع أن زوجها يقول سامحيني وأنت زوجتي وكذا، هذا رجوع منه، هذا رجوع. إلا إذا قال أنا ما أقصد الرجوع وإنما أخبر أنها زوجتي، يعني طالما أنا في العدة فهي زوجته لي. لكن الظاهرة من هذا الكلام أمران: الأمر الأول أن الرجل قد أرجعها، والأمر الثاني أن المرأة نافرة منه، فإن بعض النساء تتمنى هذا. والقول قوله والمرجع إليه ليس للمرأة، فالذي يظهر أن هذا رجوع ما لم ينفي الزوج ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر ممن رمز لنفسه بغين، يقول: شيخنا عندنا لبس شديد في فهم قول ابن باز والفوزان حفظ الله من عاش ورحم الله من مات، فكيف نجمع بين أقوالهم في مسألة العذر بالجهل وأقوال أئمة الدعوة وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. أولا لابد أن تفهم أصل المسألة، ثم بعد ذلك تسأل عن كلام المشايخ والعلماء الذين ذكرتهم. أما أصل المسألة فلابد أن تعلم أن الإسقاط الحكمي على المعين في أي ناقض من النواقض يلزم له شروط لابد من توفرها واجتناب موانع لابد من ذكرها واعتبارها، فإن الحكم لا يسقط على المعين إلا بهذا. فمن الشروط العلم، ومن الموانع الجهل، من الشروط الاختيار، ومن الموانع الإكراه، من الشروط القصد، ومن الموانع الخطأ إلى غير ذلك. فلا يسقط الحكم على معين إلا بهذا. فإذا كان الإنسان قد وقع في مكفر ما شركا كان أو غير شرك، فمن الشروط التي ينبغي توافرها العلم، وضد ذلك الجهل. فلو وقع في مكفر أيا كان هذا النوع وكان جاهلا به فإنه يعذر حتى تقام الحجة عليه. وعلى هذا أئمة الإسلام، وقد ذكرنا هذا كثيرا جدا جدا في كلامنا نقلا عن ابن عبد الوهاب وابن تيمية، وأقول ابن عبد الوهاب وابن تيمية لأنه يكثر الاستدلال بكلام لهم على غير جهتي، وإلا هذا موجود في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا أحد أحب إلي العذر من الله سبحانه وتعالى، ولما قال أهل الصحابة حدثاء العهد: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، لم يكفرهم الرسول صلى الله عليه وسلم، والنبي قال: لا أحد أحب إلي العذر من الله، وغير ذلك من هذه الأمور. هذا هو الأصل. فمن وقع في ناقض أيا كان الناقض وكان جاهلا به فإنه يعذر بالجهل. فلا تترتب الأحكام على جاهل لم يبلغه الحكم الشرعي في أي مسألة من المسائل. إن زمانا يأتي لا يصلي الناس فيه ولا يصومون ولا يزكون ولا يحجون، ومع ذلك يكونون معذورين، وذلك لأنهم لا يدرون، كما في حديث حذيفة: يدرس الإسلام كما يدرس وسو الثوب حتى لا يدري الناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا كذا، ومع ذلك فإنهم يعذرون. قال صلة رضي الله رحمه الله لحذيفة رضي الله عنه: وما تنفعهم لا إله إلا الله التي هم عليها؟ قال: بل تنفعهم، بل تنفعهم، تنفعهم لأنهم جهال. إذا عرفنا هذا فكل قول يخالف هذا فهو قول خطأ. أما عن أقوال مشايخنا فلا إشكال، الكلام واضح. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه الظاهر في كلامه أنه لا يعذر الجاهل، لأن المواطع عنده غير متحقق، ولأن الأمر العلم منتشر، وهذا عنده تفريط وتقصير. هذه واحد. أما الشيخ الفوزان فله كلام صريح في الإعذار، وله كلام صريح أيضا يفهم منه عدم الكلام، يفهم منه أيضا عدم الإعذار، وله كلام يعلق الأمر في بعض الأحيان على لا تنشر هذا الكلام وكذا مع قوله بالإعذار. فالشيخ رحمه حفظه الله له كلام صريح في الإعذار، ولكن صرح بعدم الإعذار لمناط، ألا وهو الإذاعات موجودة، العلم موجود وكذا، وهذا بإمكانه أن يرفع الجهالة، ولكنه ماذا؟ ولكنه معرض فلا يعذر في هذا. فإذا ممكن أن نقول يؤخذ من كلام الشيخ رحمه حفظه الله اللي هو له كلام واضح في الإعذار، أنه إذا بلغته حجة وقصر في رفع الجهل عن نفسه فإنه لا يكون معذورا، وأما إذا ما بلغته حجة مطلقا ولم يسمع مع إرادته الخير فإنه يكون معذورا. هذا الذي يمكن أن نجمع بين كلام الشيخ هنا وهناك. لكن على كل حال حتى لو أراد الشيخ عدم الإعذار، وقد قرأنا عليكم كلام الشيخ الفوزان من قبل، حتى لو أراد الشيخ عدم الإعذار في ذلك فإن قوله يكون مرجوحا، وكذلك قول الشيخ ابن باز رحمه الله يكون مرجوحا في هذا، وكلام الأئمة واضح. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في الرد على الأخناء هذا الأمر، وبين رحمه الله تعالى أن الله لم يشرع لأحد أن يسجد لميت ولا كذا، ولكن لما كثر الجهل في المتأخرين وقل العلم بأثار الرسالة وجب إقامة الحجة الرسالية حتى يتبين له ذلك. وكذلك ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه قال: وإن كنت لأكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر البدوي لجهلي معدم من عدم بهم. وقبل ذلك الله يقول: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وقال سبحانه: وما أرسلنا من رسول إلى بلسان قومه ليبين لهم. فهذه أدلة واضحة على أن الجاهل يعذر حتى تقام عليه الحجة. وأما القول بأن العلم منتشر وبأن المسألة ظاهرة، العلم منتشر والمسائل الظاهرة كثيرة وليس هذه المسألة فقط، ومع ذلك فإنه يعذر الجاهل لأنه قد يكون المعين نفسه لم يسمع هذا الأمر، فلا تقام الحجج، فلا يحكم على إنسان معين إن كان مسلما بخروجه من الإسلام إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. ومن ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه إلا بيقين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية من بيلا من الأخ عادل، هل تسمحون بمداخلته؟
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
بارك الله فيكم شيخنا، عندي سؤالين بعد إذن.
تفضل.
حكم من يتكلم في علامات الساعة ويحدد وقتها، مثال أن يقول مثلا أن علامة من علامات الساعة الكبرى ستحدث في شهر 10 أو كمثل هذا.
نعم.
والسؤال الثاني، نريد من خبرتكم نصيحة دعاء الخطباء بأن يتكلموا بعد غد في خطبة وقد اجتمع يوم عرفة مع الجمعة.
نعم.
وجزاكم الله خير.
بارك الله فيك. تابعي معي. الحمد لله رب العالمين. أما أن يحدد أحد علامة من علامات الساعة ويقول سأحصل يوم كذا، هذا كذاب ومفترٍ ولا يعلم ذلك أحد، فإن ذلك علم عند الله سبحانه وتعالى، بل حذر العلماء ليس من هذا فقط بل من إسقاط النصوص الشرعية في وقوع حوادث في آخر الزمان أن يسقطها على وقائع معينة وهو لا يدري، فقد تتشابه الأمور، فلهذا لا ينبغي الإنسان أن يتخرص في هذا الباب، فلا يقول في ساعة كذا أو في يوم كذا أو كذا سيحصل كذا. وقد كنا نقرأ كتبا في الماضي كانت تقول القيامة ستقوم في سنة 2011 2010 2000 وكذا، وهذه مرت ولم يحصل. فمن الذي يعلم متى الساعة؟ من الذي يعلم متى الساعة ومتى تكون علامات الساعة؟ فهذا كذب وافتراء ولا نلتفت إلى هؤلاء، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين. أما عن النصيحة للدعاء في يوم الجمعة، هو الكلام فقط في فضائل يوم عرفة وفضيلة الصوم في عرفة والاجتهاد في هذا اليوم وبيان قدر هذا اليوم حتى ولو وافق الجمعة، فيقولون للناس من كان صائما فليتم صومه حتى ولو لم يصم الخميس. ثم إنني أنبه أيضا إلى مسألة أخرى أضيفها إلى هذا، وهو أن هذا النهي للتنزيه وليس للتحريم، حتى في الجمعة أن تصوم يوما قبل أو يوما بعد، فإن هذا النهي للتنزيه وليس للتحريم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر ممن رمز لنفسه بثاء، يقول: شيخنا، بعض الناس يذهبون إلى قبر الإمام الشافعي رحمه الله ويرمون له رسائل ليقضي حاجتهم، فيعلق مدعو يسمى بيسر جبر لا تنكر عليهم لعل الله يطلع على رسائلهم، فيخبر الشافعي فالشافعي يتوسط عند الله فالله يقضي حاجتهم. نرجو الرد على هذا الكلام وتبيين حال هذا الرجل وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. يسر جبر جاهل جويه الجهول ضال مضل من دعاة القبوريين فقط. هذا الرجل رجل يروج للشرك الذي كان عليه أبو جهل وأبو لهب. الرسائل التي تعطى للأموات لا ينهى عنها؟ الأموات الذين قال الله فيهم والذين يدعون من دون الله أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. الأموات الذين قال الله عز وجل فيهم فادعوهم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. الأموات الذين أعظمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لم يلجأ إليه أحد من الصحابة رضوان الله عليهم فلما كان في حياته كانوا إذا أجدبت الأرض أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ادعوا الله لنا. فلما مات قال عمر رضي الله عنه للعباس قم فادعوا ولم يقل يا رسول الله. أما كان الصحابة يعلمون قدر رسول الله لو كان يجوز له أن ترسل إليه الرسائل لماذا ما أرسل الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسائل بخصوص من يتولى الأمر بعد عمر لفض النزاع بين علي رضي الله عنه وبين معاوية رضي الله عنه لماذا ما أرسلت الرسائل. فالشافعي رحمه الله تعالى لو سمع هذا الرجل لا حكم عليه بقطع رقبته إن لم يتب وإن لم يرجع. طبعا هذا لولاة الأمور هذا لولاة الأمور لكن هذا الكلام لا شك أنه لو سمعه الشافعي. الشافعي قال في أهل الكلام مو بأهل الشرك الذين يدعون إلى الشرك قال في أهل الكلام حكمي فيهم أن يضربوا بالنعال والجريد ويطافوا بهم في الطرقات ويقال هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة. شفعي يطلعه الله عز وجل على كذا الرسائل يقبلها الله سبحانه وتعالى. من ادعى أن أحدا يشفع عند الله من الأموات للأحياء فإن هذا شرك أكبر هذه الشفاعة المنفية فلا ينفع شيء من هذا ولا أحد من الأموات يشفع لأحد من الأحياء. والله عز وجل يقول في شفاعة الأحياء يوم القيامة من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه فكيف بالأموات. فهؤلاء الأموات لا يشعرون أيان يبعثون. احذروا من السماع لهذا الرجل وأزيدكم احذروا من الاستماع لعلي جمعة فإن هذا أستاذه وشيخه الذي علمه. احذروا من الاستماع لعلي الجفري هؤلاء دعاة القبوريين الذين يروجون للشرك الذي كان عليه أبو جهل وأبو لهب فاحذروا هؤلاء ولا تستمعوا لأحد منهم والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من مصر من رمز لنفسه بحاء يقول شيخنا هل يعد ذو الخويصرة الذي هو مؤسس منهج الخوارج من الصحابة وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين يكرم الصحابة أن يكون منهم ذو الخويصرة. هذا رجل منافق من المنافقين الذين يلمزون النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقات كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذا الرجل قد نص القرآن على أنه من المنافقين بقوله ومنهم من يلمزك في الصدقات أي أن يعيبك ويطعن عليك إلى أن قال وإنما كان نفاقه بما يخص النبي صلى الله عليه وسلم من الأذى وكان له أن يعفو عنه وكان يعفو عنهم تأليفا للقلوب لئلا يتحدث الناس بأن محمدا قد يقتل أصحابه. وإلى هذا مال أيضا بعض العلماء كما هو ظاهر من تفسير ابن كثير وإن لم يسمه وكذلك ذكره ملا علي القاضي كذلك في هذا أنه من المنافقين والله أعلم. وأيضا في حديث عمر قال يا رسول دعني أضرب عنق هذا المنافق ولم يراجعه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كما راجعه في حاطب فلم يراجعه فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لقول عمر بين يديه أضرب عنق هذا المنافق وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. فذو الخويصرة منافق من المنافقين قال النبي في شأنه يخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن ليجوز القيام. قال الحافظ ابن حجر رحم الله تعالى وهذا ذو الخويصرة والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من رمز لنفسه بقاف يقول شيخنا ما تأويل آيات الصفات من هذا النوع في قوله تعالى ويمكرون ويمكر الله وخادعون الله وهو خادعهم وهكذا، وهل يلزم إخفاقها بخيد، ولماذا جاء بعضها مطلقا كذلك كدنا ليوسف، وما معنى المشاكلة، وهل المقصود بها عند علماء السنة هو المقصود بها عند علماء البلاغة وليست نوعا من المجاز اللغوي، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. من الصفات ما يطلق على الله عز وجل مطلقا بلا قيد كالعزة والقدرة والحكمة والعلم وغير ذلك، هذا قسم. القسم الثاني يطلق على الله سبحانه وتعالى على وجه مقابلة، وهو الكيد والاستهزاء والخداع والمكر. قال تعالى ويمكرون ويمكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وذلك أن الكيد والمكر والاستهزاء والمخادعة وغير ذلك هذه تنقسم إلى قسمين، محمودة ومذمومة، محمودة ومذمومة. هذا من حيث هي، وإطلاقه على الله سبحانه وتعالى يكون على الوجه المحمود، والوجه المحمود إنما يكون على سياق المقابلة. ويمكرون ويمكر الله، أي هؤلاء يمكرون بالمؤمنين ويمكر الله عز وجل بمن يمكر بالمؤمنين، فيكون مكرا مكرا محمودا. فهو من حيث هو كإطلاق يطلق على معنى المذموم ويطلق على معنى محمود. أما من حيث إطلاقه، من حيث إطلاقه على الله سبحانه وتعالى، فإنه يطلق على الله على الوجه المحمود، وإذا كان الأمر كذلك فإن الوجه المحمود يبينه ماذا؟ يبينه المقابلة، وليست هذه المقابلة المعروفة عند أهل البلاغ أو المجازين، فإن القرآن لا يعرف مجاز البلاغيين والسنة لا تعرف مجاز البلاغيين. فهذه هي الصفات التي تطلق على الله عز وجل على وجه المقابلة كما يقول أهل السنة والجماعة، أي لما كانت في نفسها عند الإطلاق تتضمن معنى محمودا ومذموما، فبينوا أن إطلاق على الرب سبحانه وتعالى يكون على وجه ماذا؟ يكون على وجه المقابلة، وهذا يعين الوجه المحمود فيها وفي إطلاقها على الرب سبحانه وتعالى. أما قول الله عز وجل وكذلك كيدنا ليوسف، ليس هذا من هذا الباب حتى نقول لم تقيد هذه، وإنما كما قال علامة السعودية رحمه الله تعالى، وإنما يسرنا له كيده، يسرنا له هذا الكيد الذي توصل به إلى أمر غير مذموم، يسرنا له هذا الكيد الذي فعله يوسف عليه السلام، الذي فعله يوسف عليه السلام، كدنا له أي يسرنا له الكيد الذي توصل به إلى أمر غير مذموم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من المنصورة من الأخ عبد الرحمن، يقول شيخنا هل الآهات التي تركب على الأناشيد الإسلامية حرام أم حلال، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. الأناشيد ليست إسلامية بل هي صوفية غنائية فضلا عن آهات الأناشيد، فالآهات أصلا إنما تحبر وتحبيرا لتلحقها بطريقة الغناء، ولهذا كثير منها يكون على إيقاعات الغناء، فعلماؤنا على التحذير مما يسمى بالأناشيد الإسلامية. أما أن يقال الشعر على طريقة العربي على بحر من بحوره ولا ينشده الرجل أو كذا، وإنما هي طريقة عربية، إذا فعلها الإنسان ليقطع عناء الصفر أو غير ذلك في أمور طارئة أو لشحذ الهمم على العمل من غير إيقاعات وغير ذلك، وتكون على طريقة العرب في ذكرهم الأبيات، فهذا لا بأس به. أما الإنشاد الموجود عندنا الآن والمعلوم والمعروف الآن مما يسمى بالأناشيد الإسلامية، هذه أناشيد صوفية، ويأشبه بما كان يسمى بالتغبير عند السلف، وقد كان فيه دعوة إلى التوبة وغير ذلك، لكن لما كان على إيقاعات معينة معها بعض الضرب مما يقوم به الآن مثل هذه الآهات، ومثل أيضا الذي يشبه صوت الموسيقى لكنهم يقولون هذه أصوات متداخلة أو ليست أصوات آلات موسيقية، لكن المؤدى واحد، المؤدى واحد، فإنك تسمع أصوات موسيقية، فسواء أديت بالآلات المعدة أو بغيرها فإنها آلات موسيقية، فإن العلماء حذروا منها، وهناك فتاوى كثيرة جدا منها الفوزان ومنها للشيخ زيد المدخلي ومنها للشيخ أحمد نجمي، وعلماؤنا على النهي عنها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية من الأخ أشرف عادل من شربين، هل تسمحون بها؟
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الحبيب أحسن الله إليك، ثلاثة أسئلة شيخنا لو تسمح لي.
نعم فضلا.
شيخنا الحبيب، حكم مال المضارب في صورة المواشي يا شيخنا، صاحب المال يعطي للفلاح مالا ويشتري البهيمة، الصورة المعروفة يا شيخنا، هذا المال ليكون عليه زكاة مال أم ماذا يا شيخنا؟
نعم.
السؤال الثاني يا شيخنا، علمتمونا يا شيخنا حكم الصلاة خلف المبتدع عند السلف، فماذا يا شيخنا لو فرض أن خطيب عرفة مبتدع بل عنده أقوال كفرية، فماذا يفعل المسلمون في هذا الحال يا شيخنا الحبيب؟
نعم.
شيخنا الحبيب، كثر الجدال حول مسألة صيام يوم عرفة في هذا العام إذا وافق يوم الجمعة، فما هو القول الصحيح في ذلك؟
نعم، قلنا هذا، نحذف السؤال هذا، قلنا تكلمنا في هذا الأمر. يبدو الله أعلم، يبدو الله أعلم أن يعني أشعر في مثل هذه الأسئلة المتكررة، أشعر وأستنبط وإن شاء الله لا أكون مبالغا، أن مطحنة على النت، فإذا المطحنة على النت تتحول إلى أسئلة، فإذا وجدت السؤال هذا فليس القصد الإنسان يتعلم حكم شرع، المسألة بسيطة خالص، يعني خالص. هل من العلماء من نهى عن ذلك؟ يعني من نهى عن ذلك؟ أصل نهي هو للتنزيه، تريد أن تصوم يوما قبله صوم يوما قبله، ما في مشكلة، دل الناس على هذا وتصوم يوما قبله، إنما يبدو أن في مطحنة، وهذا يتولى وهذا يتولى، وهذا رفع راية حمراء وهذا يرفع راية أخرى مقابلة صفراء، فلهذا يريدون نقل هذا، وهات من الشيخ فتوى وهات من الشيخ كذا ليكون الشيخ واحدا مولا. أعرف هذا جيدا جدا جدا جدا، أعرف هذا جيدا والله أعلم. فعموما المسألة سهلة جدا جدا، ينهى عن صوم يوم الجمعة مفردا ولا ينهى عن صوم عرفة مفردا، بس إذا عرفت هذا تبين لك هذا الأمر إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال مال المضارب في بهيمة الأنعام، يشتري بهيمة أنعام إبل أو بقر أو غنم ويخرجها عند واحد من الناس يربيها ويعرفها وكذا، ويكون قصده ماذا؟ التجارة. هذه زكاة عروض تجارة، هذه زكاة عروض تجارة بالنسبة لصاحب المال، يتاجر بها لينميها أو كذا، فإذا اشتراها بنية التجارة، بنية التجارة، فإن فيها زكاة التجارة. أما إذا اشتراها لنية الاقتناء ورجل يعلف ويقوم عليها أو كذا وللبن وكذا، فلا زكاة فيها. يبقى حسب، على حسب، إذا اشتراها بنية التجارة ففيها زكاة التجارة، وأما إذا اشتراها بنية الضر والنسل وغير ذلك فلا شيء فيها إن شاء الله والله أعلم. الحمد لله رب العالمين. أما عن خطيب عرفة فماذا لو كان مبتدعا والصلاة خلف المبتدع؟ قد بينا حكمها من قبل. يبدو والله أعلم أيضا أنه والله أعلم سوف يكون لهذا الحوار على الأنترنت أيضا، خطيب عرفة، ما أدري من هو، سيكون هذه السنة، لكن يبدو أنه أيضا يمكن، لعل طالما الأسئلة بدأت من الآن يبقى لعله يكون رجلا من مثلا موسوما بالبدع أو غير ذلك. على التسليم بأن خطيب عرفة ماذا لو كان مبتدعا؟ خطيب عرفة من ولاة الأمور، من معينه ولاة الأمور، ويصلى خلف أئمة البدع بأجماع المسلمين، ومن ترك الصلاة خلف أئمة البدع، وأظن ما في صلاة أعظم خلف صلاة وراء رجل عينه ولي الأمر، فهو من ولاة الأمور في هذا، عينه ولي الأمر في يوم عرفة، يوم عرفة، والحج إنما يقوم عليه ولاة الأمور، فإذا قدموا رجل ليصلي أي لا توجد صلاة أوسع من هذه الصلاة، فالناس يصلون خلف هذا الإمام، فالصلاة خلف هذا الإمام مشروعة، بل من ترك الصلاة خلف المبتدع في يوم عرفة فإنه يكون مبتدعا، فترك الصلاة خلف الإمام المبتدع في عرفة، إذا كان، نحن نقول هذا على افتراض، إذا كان الإمام مبتدعا فترك الصلاة خلفه بدعة، وقد نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة على هذا، بل أئمة السلف متفقون على أن من ترك الصلاة خلف أئمة البدع وخلف الإمام إذا كان مبتدعا فإنه مبتدع فنصلي من صلى في نمرة خلف هذا الإمام فإنه يصلي وراءه، وإلا فعرف واسعة فقد يكون إنسان في مخيمه أو كذا فيصلي وراء بعض الناس لا لترك الصلاة خلف هذا الرجل وإنما لكونه في المخيم فلا إشكال، أما أنني أكون في نمرة ولا أصلي مع الخطيب خطيب عرفة ولا أصلي وراءه فهذا بدعة ليس عليها السلف. لكن قد يقول والله هذا عنده كلمات كفرية مثلا، لو افترضنا أن لديه كلمات كفرية فليس كل من عنده كلمات كفرية يكون كافرا، هل قامت حجة عليه؟ أقول لهم أيضا فإن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قد صلى وراء الجهمية وعنده من الأقوال الكفرية ما عنده، وقد قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه في الجميع أما أنا لو قلت بقولكم لكفرت ولكنكم عندي جهال، فلا ينظر إلى صغار وإلى أحداث أسنان يفجرون مسائل تكون على الأنترنت. فعلى كل حال لو ثبت أن الإمام وأن الخطيب يكون على بدع وأنه مبتدع ضال بل وله كلمات كفرية فإنه يصلى خلفه ولا تترك الصلاة خلفه، طالما لو ما قامت حجة عليه يقال بأنه كافر. أخيرا فإن هذا الإمام يصلي في بلاد الحرمين وبلاد الحرمين مليئة بالعلماء، فهل تكلم العلماء فيه وهل قالوا نصلي خلفه لأنه كافر عينا؟ لو قالوا كافر عينا لا تصلي خلفه، أما إذا كان مبتدعا ضالا منحرفا فإننا نصلي خلفه، وترك الصلاة خلفه من البدع، ترك الصلاة خلفه من البدع. ولا تلتفت لكلام بعض الحزبيين الذين يريدون النفث في هذه الأمور وقد يعلقون على مثل الفتاوى بأن هذا من مشايخ السلطان أو من أدري إيه، دعوكم من هذا، هذا كلام أئمة السنة أنه لا تترك الصلاة خلف المبتدعة. وأروني أيام الدولة العباسية التي ابتلت الناس في القول بخلق القرآن، هل كانوا يحجون ويعتمرون أو توقف الحج في خلافة المأمون والمعتصم والواثق؟ فقولوا لي بالله عليكم من كان الإمام، أهو أحمد بن حنبل رحمه الله أو من أمثال أحمد بن أبي دؤاد؟ من الذي كان يحج بالناس ويصلي بالناس في أيام الدولة العباسية في خلافة المأمون وفي خلافة المعتصم وفي خلافة الواثق؟ هل كانوا إلا هؤلاء الجهمية؟ ومع ذلك كانوا يصلون وراءهم. هذا من شعار أهل السنة والجماعة أن الصلاة لا تترك خلف أئمة البدع والجور بل نصلي وراءهم، وترك الصلاة خلفهم من البدع، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية من الفيوم من الأخ محمود، تسمحون بمداخلتها؟
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
الحمد لله، بارك الله فيك.
بارك الله فيك. كان عندي استفسار بسيط بعد إذنك.
تفضل.
أنا قلت لزوجتي كان في خلاف بسيط ما بيني وبينها فقلت لها الصلاة حرام عليها مدة شهر.
نعم.
دلوقتي يعني هو السهر ما عداش، فانا يعني انا ارجع عن الكلام ده، وهل في كفاره ولا اعمل ايه؟
انت بقالك كم يوم؟
النهارده كده يعني 15 يوم.
يعني لسه ما كملتش نص شهر؟
لا لا لسه.
طب بقول انت مش عارف انت مش هتقدر تكمل؟
ما هو كان هتهرب بقى.
طب وانت تقصد ايه بالحرام عليه لمده شهر؟
هو كان الموضوع
ما تحكيليش الموضوع، انا بقولك انت تقصد ايه تحكم علي؟
لا تقصد ان هو يعني العلاقه الشرعيه والجماع.
طيب وانت لما هترجع دلوقتي هترجع في العلاقه الشرعيه ولا العلاقه الشخصيه؟ يعني كده تكلموا بعض مثلا اخر الشهر؟
لا احنا حاليا يعني حاليا بنتكلم بعض، لان انا كنت محرم عليه هو الذي لم افعله.
تمام. طب تابع معي، بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين. ابتداء ننأى بإخواننا عن الحلف بمثل هذا، لأن هذا يكون وقت غضب، ثم بعد ذلك يثوب الإنسان إلى رشده ويندم. فعلامة لا تستعمل يا أخي الطلاق ولا التحريم ولا شيئا من ذلك، يمكن أن تخرج، يمكن أن تشد عليها في الكلام بعض الشيء، لكن أترك لنفسك مثل هذه الأشياء، ولا ينبغي لك أن تفعل ذلك أبدا. فعلى كل حال، على كل حال، لو أن هذا الأخ هذا يقول بأنه قال لزوجته أنت حرام علي لمدة شهر، ويقصد العلاقة الجسدية بينهما، فيقول أنا أريد أن أمنع نفسي من هذا فقلت هذا الكلام، فهل يا ترى لو أنني أردت أن أرجع قبل ذلك لي الرجوع؟ نقول هذا يمين، طالما أنك لم تقصد ظهار، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرى غيره خيرا منه فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير، بارك الله فيك، لكن استفد من هذا الموضوع مستقبلا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من المنصورة من الأخ عبد الرحمن، يقول شيخنا كيف تكون معاملة العوام الذين عندهم بعض المعاصي أو البدع، خصوصا إن كانوا أقارب كالأم أو العم أو غير ذلك، ولا يستجيبون للنصيحة، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. أما الأب والأم فما عليك إلا الرفق والإحسان والدعوة إلى الممات، ولا نقول أهجر وغير ذلك، هذا الأب والأم. أما الإخوة الأخوات الأعمام غير ذلك، فإن كانوا على بدع وقد نصحتهم كثيرا وفيهم العناد فاهجرهم ولا تبالي بهم، إلا إذا كنت ضعيفا يترتب عليك من المضرة ما لا تطيق، فاقتصر على السلام ولا تكن لهم بطانة ولا تتخذهم بطانة، ولا تجلس معهم تمزح وتضحك وتآكل وتشارب وغير ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من المنصورة من الأخ محمد، يقول شيخنا هل يجوز دفن تارك الصلاة في مقابر المسلمين، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز لأنه كافر، وقد جاء في ذلك الكتاب والسنة وإجماع الصحابة، والله أعلم.
أحسن الله لكم شيخنا. وهذا سؤال أيضا وارد من الأخ محمد من المنصورة، يقول هل يجوز الصلاة على تارك الصلاة والدعاء له، وجزاكم الله
الحمد
خيرا.
الحمد لله رب العالمين، تارك الصلاة كافر، فلا يجوز الصلاة عليه ولا الدعاء له ولا دفنه في مقابر المسلمين لإجماع الصحابة. قال عبد الله بن شقيق العقيلي رحمه الله كما في جامع الترمذي كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من أعمال تركه كفر غير الصلاة، وقد نقل الإجماع غير واحد من العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وقبلهما محمد المصري المروزي وأسحاق بن راهوية وغيرهما من السلف، فلا يجوز دفنه في مقابر المسلمين إذا كان يترك كان تاركا للصلاة كلية، أما إذا ترك وصلى فإنه لا يكون كافرا ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من المنصورة من الأخ محمد، يقول شيخنا هل يجوز دفن المسلم في مقبرة مثل الجحر دون حفر، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، المسلم يدفن في باطن الأرض ثم يكون دفنه إما بلحد وهو السنة وإما بشق وهو جائز، أما أن يرمى فوق سطح الأرض فلا يجوز، وعليه لو دفن فوق سطح الأرض فلا يجوز، أما إذا كان في باطن الأرض في مثل جحر أو جب أو غير ذلك فلا حرج طالما أنه في باطن الأرض، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخانا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من مصر ممن رمز لنفسه بتاء، يقول شيخانا هل قاعدة قبول الأمة الحديث الضعيف والعمل به لقبول الأمة إياه تدخل في قواعد الأصول، أي من خالفها يكون مبتدعا، أم تدخل في قواعد النظر والاجتهاد فيكون من عمل بها أصاب الحق وله أجران، ويكون من خالفها اجتهد فأخطأ وله أجر، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، قاعدة تلقي الحديث بالقبول وأنه التلقي بالقبول لهذا الحديث مصحح له، هذا من أصول علم الحديث وليس من أصول السنة التي خالف في أهل البدع والأهواء، لكنها من أصول علم الحديث، فإن الحديث المتلقى بالقبول من أعظم الأحاديث ثبوتا وصحة، يقال هذا حديث متلقى بالقبول بشرط أن يكون الحديث فعلا متلقا بالقبول، ليس المعنى متلقا بالقبول، الحديث ذاته متلقا بالقبول. فهذا من أصول علم الحديث، ومن شم رائحة هذا العلم علم هذا جيدا، هذا ما حكم به أئمة العلم، هذا ما حكم به أئمة العلم كأحمد وغيره من أئمة العلم وأساطين هذا العلم. لكن من خالف في ذلك فإنه يعلم، لأنه قد يكون عنده بعض الاشتباه، كيف يكون الإسناد ضعيفا ثم يصحح الحديث بتلقي القبول، يكون عنده نوع شبه فيعلم، لكن ليست من أصول السنة وإنما من أصول العلم في الحديث، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من المنصورة من الأخ محمد، يقول شيخنا هل تجوز الصلاة على الجنازة بدون وضوء؟
الحمد لله رب العالمين، الصلاة على الجنازة صلاة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة في الصحيحين: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ، ولا يجوز صلاة الجنازة بغير وضوء حتى ولو تيمم فإنه لا تصح صلاته، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من المنصورة من الأخ محمد، يقول شيخنا هل يجوز تحريك جثة الميت من موضع دفنه لدفن أحد بجواره وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، أما الدفن الشرعي فلا يتصور فيه هذا، لأن الدفن الشرعي ندفنه في لحد ثم ننصب عليه اللبن ثم نهول عليه التراب، فمتى نحركه؟ إنما الأخ يتكلم عن صورة الرمي، فيرمونه ثم يأتون بجثة أخرى فيرمونه فوقها أو بجوارها، وكذا تتراكم هذه الجثث ثم بعد ذلك ينقلونها فتتحطم العظام، وهذا كله باطل، ولا نفتي في الباطل بالتصحيح، بل نقول هو باطل، على الناس أن يجعلوا الموتى في باطن الأرض، وحينئذ ستصان هذه الأجساد بإذن الله تبارك وتعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية واردة من الحمول من الأخ حسن، هل تسمحون بمداخلتها؟
نعم.
شيخنا الحبيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله شيخنا، جزاكم الله خير.
الله يحييك شيخ حسن، تفضل.
الله يبارك فيكم شيخنا. الوالد الآن يا شيخنا اشترك مع قريب له في أضحية، فاتفق مع البائع على أنهم يعني بعد ما يعين الأضحية أنهم يزلوا اللحم بعد الذبح.
نعم.
ويحسبوه بسعر ما متفق بينهم.
نعم.
وهو يعني يريد أن يسمع من أن حضرتكم الجواب، جزاكم الله عنه خير.
السنة هذه ولا الماضية؟
نعم هذه السنة شيخ. نعم.
تمام الحمد لله. طيب تابع مع شيخ حسن.
ماشي شيخ، جزاكم الله خير.
الحمد لله رب العالمين. هذه صورة منتشرة جدا يا إخواني، وهي أن الناس يشترون الأضحية بهذه الصفة. ما هي؟ يأتون إلى من عنده هذه الأضاحي، فلاح عنده هذه الأضاحي موجودة، فيقولون نحن نريد هذه البقرة أو هذا العجل، طيب بكم؟ يقولون نتفق على أن الكيلو بكذا، 150 مثلا، 130، 140، وهكذا أي ثمن. ثم إننا يوم الذبح نزنه، وإذا خرج 500 كيلو اضربها في الثمن الذي اتفقنا عليه، وحينئذ يقع البيع. هل هذا صحيح أم لا؟ نقول لا يجوز، انتبههم، لا يجوز ولا تصح الأضحية إلا إذا كان الإنسان مالكا لها قبل الذبح، فهذه العبادة هي ذبح أضحية للمضحي، وذبح الأضحية للمضحي معناه أنه لابد أن يكون مالكا لها قبل الذبح. ومتى يكون مالك لها قبل الذبح؟ إذا أنه اتفق على أن هذه الذبيحة له وأنها بمبلغ كذا، وسواء دفع المبلغ الآن أو سيدفع المبلغ بعد أسبوع هذا ما يضر، لكن لابد من تحديد الثمن والمثمن، فالبيع قائم على تحديد الثمن، هذه ب25 ألفا، والمثمن اللي هي البقرة أو العجل، لابد أن يتم هذا. طيب تحديد الثمن في الصورة التي سأل عنها أخونا حسن، تحديد الثمن قبل الذبح أو بعد الذبح؟ بعد الذبح إذا ليس بيعا. قد يقول الرجل أنا عينت خلاص هذه أضحيتي، أنا عينتها. أنت عينتها، أنت عينتها للشراء ولم تعينها على أنه تم الشراء، هذا وعد بالبيع، أي هذا العجل هو الذي ستشتريه لحما وليس هذا العجل أنت قد اشتريته، فصار وعدا بالبيع وليس بيعا، هذا وعد بالبيع وليس بيعا، أنت عينت والتعيين ليس بيعا، ليس بيعا. متى يكون البيع؟ إذا حدد الثمن. ومتى يحدد الثمن؟ بعد الذبح. وعليه يكون المال الذي دفعته ليس ثمن أضحية بل ثمن لحم، بل ثمن لحم، يبقى أنت اشتريت لحما ولم تشتري أضحية، وعليه فلا تصح أضحية، وإنما ولحم أنت اشتريته تصدق به يكون صدقة، لكن أضحية ليس أضحية. فاشتري هذه الأضحية، إن شئت لك أمرا أن تشتريها هكذا تقول هذه ب25 ألفا، أو أن تشتريها موزونة الآن تخرج على الميزان، خرج 600 كيلو، الكيلو ب70 جنيه، في 600 ب42 ألف، خلاص ادفع 42 ألف، هذه فقط، وبعدين تذبح يوم العيد، يبقى كده بهذا انتهيت. إنما أنت اشتريت لحما لأنك دفعت ثمن أضحية ولا ثمن لحم؟ ثمن لحم وليس ثمن أضحية. لابد أن يكون الأضحية متفقا على ثمنها، أن تكون الأضحية متفقا على ثمنها قبل الذبح وليس بعد الذبح، هذا الذي ينبغي أن نكون عليه، بارك الله فيكم. فإذا أراد له صفتان الآن، إما أن يشتريها بالوزن الآن، وإما أن يشتريها كذا بالصورة التي أمامه، أما أن يؤخر ذلك إلى ما بعد الذبح فليست أضحية وإنما هي لحم يتصدق به وليست أضحية. والحمد لله طالما أن الوالد سيفعل سيفعل، يبقى الآن ندركه الحمد لله، ونقول له من الآن من الآن. فعلى من سأل وهذه الصورة المنتشرة أن يصححوا هذه المسألة، لأن حقيقة منتشرة وانتشر جدا بين الناس، في فرق بين وعد ببيع هذه الأضحية، وعد بالبيع، وبين البيع الفعلي. فمن اشترى فعلا وعرف الثمن حتى ولو لم يدفع فهذه أضحيته، أما من سيشتري إذا ما ذبحت الأضحية فهذا لا تصح أضحيته، وإنما هي لحم يبيعه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية من بيلا من الأخ أبي عبد الله، تسمحون بمداخلته؟
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب.
عليكم السلام وبركاته
شيخنا. ما ردكم على بعض من يتصدر للإبداع ويقول شيخنا أنه لا يلزم السن في الأضحية وأنه يكفي أن تكون محملة باللحم؟
نعم. طب تفضل. الحمد لله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم يشترط السن، وهذا يقول لا يشترط، إنما يشترط اللحم. ما دليله ومن أين أتى بهذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسن، فلا بد من السن. إن كانت من الإبل فأن يتم لها 5 سنين، وإن كانت من البقر فأن يتم لها 2 سنين، وإن كانت من الضأن فلا بد، إن كانت من الماعز فلا بد أن يتم لها 1 سنة، وإن كانت من الضأن فلا بد أن يكون لها 0.5 سنة، فنصف سنة إن كانت من الضأن، وسنة إن كانت من الماعز، و2 سنين إن كانت من البقر، و5 سنين إذا كانت من الإبل. ففتواه هذه من أين أتى بها؟ هذه فتوى باطلة ترد عليه ولا يعمل بها، فليست العبرة باللحم بل العبرة بالسن، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من المنصورة من الأخ محمد، يقول شيخنا هل يجوز أن تدفن امرأة مع رجل أجنبي في مقبرة واحدة وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. ما زالت الأسئلة تتوارد حول مقبرة غير الشرعية، والناس يقولون كيف يدفن المرأة مع الرجل، والمرأة ما يحل لها أن تخلو بالرجل، وأحوال الموتى أحوال مختلفة. أما في اللحد فالحمد لله، اللحد يكون الرجل فيه وحده، والسنة ألا تدفن المرأة مع الرجل في اللحد. لكن لو حصل اضطرار وحاجة ولنجد مكان المرأة فالمرأة تنتفن مع الرجل، وأحكامه والأحكام بعد الموت لا تكون كالأحكام قبل الموت، لكن الأصل أن يدفن الرجل وحده وأن تدفن المرأة وحدها، لكن لو حصل حاجة فلا بأس ولا حرج عند الاضطرار. أما ما يجري في مقابرنا فكما قلنا كل هذا غير مشروع، الدفن فوق الأرض ولو كان الرجل مع الرجل ولو كان الرجل مع المرأة كل ذلك ممنوع، وعلينا أن ندفن الدفن الشرعية بالطريقة الشرعية، فقد قال الله سبحانه وتعالى فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، هذا هو الدفن الشرعي الذي أرسل الله من يعلمه لبني آدم، هذا هو الدفن الشرعي. والله عز وجل قال عن الأرض أنها جعل الله سبحانه وتعالى الأرض كفاتا، كفاتا أحياء وأمواتا، فأحياء على ظهورها وأمواتا في بطونها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من المنصورة من الأخ محمد، يقول شيخنا هل يجوز أن يدفن المرأة رجل أجنبي وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، نعم لا بأس ولا حرج، وكان هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من المنصورة من الأخ محمد، يقول شيخنا رأيت في مقبرة كفنا أخضر، هل يجوز هذا الكفن وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، الكفن يستحب أن يكون أبيض، فلو كان أخضر أو أي لون آخر أجزأ ذلك، لكن الأفضل أن يكون أبيض. وهذا الأخ ما أدري، والأخ يعمل يعني في هذا العمل، لأن أسئلته في الدفن وتوابع ذلك كثيرة جدا، فأخشى أن يكون موسوسا، لكن على كل حال ما سأل عنه الكفن ينبغي أن يكون أبيض، هذا المسنون كما ذكرت عائشة في كفن النبي صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية لا قميص فيها ولا عمامة، ولكن لو أنه بلون آخر أجزأه، والله أعلم.
شيخنا لو أن بعض الصوفية استخدم هذا الكفن فصار علامة عليهم؟
نعم، إذا كان شعارا عليهم فهذا حرام لا شك، إذا كان شعارا عليهم فلا يجوز، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سؤال وارد من المنصورة من الأخ محمد، يقول شيخنا ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي، هل هو حلال أم حرام؟
الحمد لله رب العالمين، الاحتفال بالمولد النبوي عادة رافضية وصوفية وليست سنة نبوية، ولو كان الاحتفال بذلك مشروعا لفعله النبي في حياته أو فعله الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فهل سمعتم في كتاب من كتب أهل العلم وفي رواية من روايات الحديث أن الصحابة احتفلوا بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كل هذا بدعة ضلالة وإحداث في الدين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في الصحيحين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. كل الأعياد والاحتفالات باطلة إلا الاحتفال بعيد الفطر وعيد الأضحى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من المنصورة من الأخ محمد، يقول شيخنا هل الصوفية كلهم كفار وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، لا يقال هذا، لا يقال هذا، بل فيهم أفعال كفرية مثل الاستغاثة بأصحاب القبور ومثل دعاء الأموات وكذا، أما الواحد بعينه فإنه لا يكفر بعينه حتى تقام الحجة الرسالية عليه، فمن ثبت إسلامه بيقين فلا يخرج عنه إلا بيقين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من المنصورة من الأخ محمد، يقول شيخنا ما حكم دخول المقاهي والكافيتريات، هل هي حرام أم حلال وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، إن كانت المقاهي فيها شراب قهوة أدخل لأشرب القهوة فقط، وإن كانت الكافيتريا هذه مكان يجتمع فيه الناس لمصالحهم فلا بأس ولا حرج، أما إن كانت لشرب الدخان والمخدرات و اجتماع على لعب بالميسر والضمن وغير ذلك وأن تكون مجتمعا للفساق فلا يجوز مشاركة هؤلاء، بل ينكر على هؤلاء لا أن يجلس مع هؤلاء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من المنصورة من الأخ محمد، يقول شيخنا ما حكم الفخر بالنسب وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، الافتخار بالأنساب بالأحساب، الافتخار بالأحساب هذا كله من عمل الجاهلية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم حديث أبو هريرة رضي الله عنه: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. هذا الطعن في النسب. وجاء أيضا الفخر بالأحساب وأنه من أعمال الجاهلية، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال وارد من المنصورة من الأخ محمد، يقول: شيخنا، هل تجب الزكاة عن الطفل الصغير والجنين في بطن أمه؟ وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. لعل السائل يقصد صدقة الفطر، لعل السائل يقصد صدقة الفطر. فالصغير كل من ولد قبل لحظة غروب شمس آخر يوم من رمضان فإنه يخرج عنه الزكاة. أما إذا ولد بعده أو كان حملا فإن صدقة الفطر لا تكون عليه، لكن لو أخرجها استحبابا لا بأس. إنما صدقة الفطر تكون لكل من أدركته لحظة الغروب أو أدرك لحظة غروب شمس آخر يوم من رمضان، هذا وقت وجوبها. فمن مات قبلها بلحظة فلا تجب الصدقة عليه، ومن ولد قبلها بلحظة وجبت الصدقة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من المنصورة من الأخ محمد، يقول: شيخنا، إذا جاءني مغص في بطني وأدى إلى خروج الريح، فتوضأت مرتين فما زال المغص ولا أقدر على التحكم في خروج الريح، هل يجوز الصلاة أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. لو بقي معك هذا إلى آخر الوقت وما بقي إلى وقت أداء الصلاة ولا سبيل لمنعه، فقم وتوضأ وصلي ولو خرج منك ذلك. أما إذا كان هذا الأمر مدة نصف ساعة ساعة فانتظر حتى يزول ذلك. أما لو ما زال ما بقي إلا وقت أداء الصلاة فقم وتوضأ وصلي ولو خرج منك الريح، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من المنصورة من الأخ محمد، يقول: شيخنا، إذا رأيت رؤية في منامي وتحققت فتكون من عند الله أم عند من؟
نعم. إذا رأيت رؤيا، نعم،
إذا رأيت رؤيا في منامي وتحققت فتكون من عند الله أم عند الشيطان؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. قد تتحقق الرؤيا لكافر، وقد تتحقق الرؤيا لمسلم. الملك وكان كافرا رأى رؤيا وتحققت، فليس هذا دليل على الصلاح، فالله أعلم. إن كانت خيرا نرجو إن شاء الله أن تكون من الله، ولكن ليس معنى أن الإنسان يرى رؤيا فتحقق أنه يكون بذلك من أصلح الناس. الكافر قد يرى رؤيا وتتحقق، كما رآها الملك ورآها في قصة يوسف عليه السلام وكان كافرا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية من السنبلاوين من الأخ هشام، تسمحون بمداخلتها؟
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم شيخنا؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله شيخ هشام.
عندي سؤال بعد منك شيخنا.
تفضل.
شيخنا، يعني عندنا إمام يعني بمسجد دائما يعني بعد الأذكار بعد الصلاة دائما يعني يقول الأذكار، يعني لا يتحرك لسانه ولا شفتيه بالذكر، يعني يمر يده هكذا ولا يحرك لسانه ولا شفتيه.
هكذا ما شفناش إحنا هكذا يا شيخ هشام.
يعني
مرة أصبع يعني اللي بالأصبع يمرها كذا، يمسح الأصابع.
نعم، ولا يحرك لسانه ولا شفتيه. فكلمته يعني اليوم يقول يعني الله عز وجل يكون أذكر ربك في نفسك رضاعا وخيفا، لكن إذا مر الذكر على قلبه وكرهته القلب أنه يؤجر ولا يلزم من تحريك الشفتين وخير ذلك. يعني
سبحان الله.
فلا دعم فهمت عليك جزاكم الله خير.
نعم، تابع معي بارك الله فيك.
بارك الله.
الحمد لله رب العالمين. من الذي أنزلت عليه هذه الآية؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن الذي بلغ هذه الآية الأمة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. وإلى من بلغها؟ إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل أحد أعلم بما أنزل من النبي؟ أبدا. أعلم بما أنزل من صحابة النبي؟ أبدا، ما أحد أعلم. طيب، النبي بعد الصلاة ماذا كان يقول؟ هل كان يذكر ربه في نفسه ولا يحرك شفتيه؟ إذن نقول هذه السنة. أو كان يحرك شفتيه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الذكرى؟ كان النبي يقول: بل إليكم كما عند البخاري إن لم يكن في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته بالذكر. قال ابن عباس: كنا نعرف انقضاء صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بالذكر، يعني يرفع صوته بالتكبير وبالذكر، يرفع النبي صوته وكان النبي يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله. ونقل الصحابة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكره الله عز وجل بعد الصلاة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك في نفسه. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن شر الأمور المحدثات، والشيطان يغري الناس بهذا حتى يبعدهم عن السنن بتلك التأويلات الفاسدة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال وارد من المنصورة من الأخ محمد، يقول شيخنا جاءني كبوس في منامي بشع لا يمكن وصفه، وتكرر عدة مرات وما زال يتكرر ويسبب لي هلوسة شديدة، فذهبت إلى شيخين يعالجان بالقرآن، قال أحدهما إنها نظرة فكل ملعقة عسل وثلاث تمرات، وأعطاني زجاجة بها ماء وعليه قرآن، وقال اشرب واستحم في موضع غير الحمام، وقال الآخر إنها نظرة فقال اسكبوا على رأسه ماء على غفلة، وذهبت إلى امرأة تعالج بالقرآن فقالت إنها عين فقرأت علي القرآن، ولكن الكابوس ما زال يتكرر، فماذا أفعل وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. أرح نفسك من كل هذا، رجل امرأة امرأة، رجل رجل امرأة، المسألة كلها توضأ وضوءك للصلاة قبل أن تنام، وقل الأذكار، واستعن بالله سبحانه وتعالى، وإذا وجدت شيئا من ذلك تحول على شقيقة الآخر، والأفضل أن تغير محل نومك، وهذا كله من الشيطان يحاول أن يدخل عليك الغم والهم، فلا تلتفت إليه ولا يحتاج إلى كل ما ذكرت، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية من المحلة من الأخ هشام، تسمحون بمداخلتها؟
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخنا، بالنسبة للأضاحي يعني ينتشر عندنا في هذه الأيام مرض يسمى الحمى القلعي، فيعني لو عمل الذبيحة مرضت قبل أن تذبح، يعني هل يجوز ذبحها وهي مريضة؟
نعم.
السؤال الثاني بعد إذنك يا شيخ.
نعم.
لو أنا قلت للتاجر يعني أنا عايز عجل له سنتين، وأتى لي بعجل له سنة ونصف وأنا ما عرفته إلا بعد الذبح، ماذا علي؟
أنت ما سألت قبل الذبح؟ ما سألت؟
لا، أنا قلت له عايز عجل عنده سنتين، وبعد الذبح قال مثلا ما لقيتش سنتين فجبت سنة ونصف.
ده وانت بتستلمه منه ولا بعد ما ذبحت؟
بعد ما ذبحت الذبح.
وهو اخبرك ازاي عن تسألته؟
سألته وقال لي ما لابد.
طب ليه انت ما سألت قبل الذبح؟ ليه ما سألت؟
يعني ما تمكنت يا شيخنا.
طب تابع معي. ماشي
يا شيخنا.
بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين. اما عن هذه الحمى القلعية، لو ان الإنسان يريد أن يشتري ابتداء فلا يشتري مريضة، إنما إذا اشتراها سليمة صحيحة ثم مرضت عنده فليذبحها أم لا، هذا ينظر فيه عند أهل الاختصاص. إن كان هذا المرض يضر اللحمة فلا يجوز ذبحها، وبالتالي أنت قد أديت ما عليك، أنت عينتها وكل شيء، لكن مرضت فانتظر حتى تشفى ولا شيء عليك إن شاء الله تعالى في ذلك، لأنه لا يجوز ذبحها ولحمها يؤدي إلى ضرر. أما إذا كان لحمها لا يؤدي إلى ضرر، يعني هو مرض فقط يأتيها في الأرجل وكذا ولا يؤثر في اللحم، ولو أن اللحم يعني قلت جودته شيئا ما لكنها المهم أن تكون مضرة، فاذبحها ولا شيء عليك إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
بارك الله فيك.
الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤالي أخينا الثاني أنه اشترى أضحية وقال للبائع أنا أريدها سنتين لا تقل عن السنتين، ثم جاء عند الذبح وذبحها ثم بعد ذلك علم أنها سنة ونصف، نقول الذي ينبغي على الأخ أن يسأل عن هذا قبل أن يذبح، يقول له أنت أتيت بها سنتين أو كذا، كان ينبغي عليه أن يفعل ذلك. لكن على كل حال لو أن هذا الرجل أتى بسنة ونصف ولم يخبر، وقد طلب منه الأخ بأنه يريدها سنتين وكذا، ثم بعد ذلك قال بأنها سنة ونصف، فليتركها ويأخذ ماله، وتكون هذه الذبيحة لصاحبها وليست لهذا الأخ. وإنما تكون لصاحبها. وإن شاء الله يرجى أن الأخ يؤجر على فعله هذا، أن الأخ يؤجر على فعله هذا بإذن الله، لكن تكون هذه الذبيحة لهذا الرجل لأنه غر به، هو يريد أضحية، ما يريد لحما، هو يريد أحيانا تقرب إلى الله، وهذا الرجل غر فليأخذها هذا الرجل. على كل حال هي لحم وليست أضحية، فإن اتفقوا مثلا على ان يقتسموا المال، او هذا ياخذ نصفها وهذا ياخذ نصفها، او الاخ يشتريها بقى بثمنها على انها شات لحم، هذه مساله اخرى. اما كاضحيه فلا تصح اضحيه طالما انها نزلت عن السن. لكن لو كان الاخ لم يعلم بهذا وذبحها والرجل قد غره والاخ ما عرف، تجزئه ان شاء الله تعالى لانه لا علم له بذلك، والله اعلم.
بارك الله فيكم شيخنا واحسن اليكم. هذا سؤال ورد من المنصوره من الاخ محمد، يقول شيخنا: هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. نعم صح، هذا جاء في الحديث الصحيح، ولهذا نؤمن خلف الإمام، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم، هذا في الصحيح، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الإمارات من الأخ أحمد، يقول شيخنا: نحن مجموعة شباب بسكن مشترك نأكل سويا، أنا مسؤول عن الشراء ومسؤول عن الطبخ. في يوم حصل شد بيني وبين صديق معي، حلفت بالطلاق، ما عدت شاري ولا طابخ، وطبعا ندمت وزعلت والأمور تلخبطت، وعاوز أطبخ تاني والحلفان طبعا مانعني، هل فيه حل وجزاكم الله خير؟
الحمد لله رب العالمين. أطبخ تاني لكن أطعم 10 مساكين أو تكسوهم أو تعتق رقبة، يعني عليك كفارة يمين، لقول نبي: من حلف على يمين فرغ غيره خير منه فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من القاهرة من الأخ أشرف، يقول شيخنا: نسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يرزقكم الإمامة في الدين.
آمين، جزاك الله خير.
يقول شيخنا: لي شريك معي في محل لا يبدأ أحدا بالسلام ويعدل إلى ايه يا باشا، ايه يا هندسة، ايه يا نجم، ايه يا ريس، وهكذا، بل احيانا كثيرة لا يرد السلام اصلا ويقول مثل ما يبدأ. وانا احاول معه منذ سنتين ان يبدأ بالسلام، واحيانا اشتد معه وعليه دون جدوى، ويقول: قل انت السلام عليكم حتى تأخذ انت الحسنات، فما نصيحتكم له ولي؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله رب العالمين. هذا رجل محروم، هذا رجل محروم. صحيح ان البداء بالسلام هذه سنة، لكن هذا الرجل حينما يصل إلى قول قل أنت السلام وتأخذ الحسنات والأجور وأنا لا، هذا الرجل على خطر عظيم، وإن كانت سنة على خطر عظيم. وهذا يذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أكل رجل بشمال بين يدي الرسول فقال له النبي: كل بيمينه، قال: لا أستطيع، منعه الكبر، قال: ما استطعت أو لا استطعت. فمثل هذا الرجل يبدو أنه يمنعه الكبر، فهذا على خطر عظيم، على خطر عظيم. وأرى أنه لو هجر في ذلك ولم يسلم عليه لهذه الكلمة لما والله كانت بعيدة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. هذا سؤال وارد من السنبلاوين من الأخ هشام في مداخلة هاتفية، هل تسمحون بمداخلته؟
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. رجل يعني اشترى أضحية جد يعني ماعز يريد أن يجعلها وفاة، ويسأل عن حكم ذبحها في الخلاء عزكم الله، يعني يقول يعني ليس عنده مكان وهذا أنظف للدم وهكذا، هل في هذا بأس يعني؟
يعني بحيث أنه يعني ما يلوث أماكن أخرى، يعني ده المتاح.
نعم.
ولا بيتعبد بهذا ولا إيه؟
لا هذا يكون أنظف يعني أسرع في التنظيف وأسهل وهكذا يعني.
أي نعم نعم. طب تابع معي، بارك الله
فيك. الله خير.
الحمد لله رب العالمين. لا بأس بذبحها في الخلاء إذا كان مثلا ذا الصرف متاح في هذا والمياه متاحة في هذا، لكن عليه أن يسمي قبل أن يدخل بها، يعني يسمي بسم الله اللهم هذا منك وإليك وكذا، ثم يدخل فيذبحها مباشرة، فهذا لا بأس به ولا حرج إذا كان هذا هو المتاح. أما إذا كان هناك مكان آخر فيذبحها في المكان الآخر، والله أعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فهد البيالي أكرمه الله تعالى على تفضله بإجابة الأسئلة التي عرضت عليه، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.